وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر الفضيل بجوده ومنه وكرمه، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم ومن إخواننا المسلمين صيامنا وقيامنا، وأن يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعلى هذه الأمة المنكوبة البائسة بالرجوع والتوبة والإنابة والنصر المبين، إنه على كل شيء قدير. وأنتهز هذه الفرصة لأوصي نفسي وإخواني الكرام بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، كما هي وصية الله تبارك وتعالى إلينا دائما في كل زمان ومكان، وأن نضاعف جهودنا في الدعوة إلى الله في هذه الأيام، حيث يكون المسلمون ويكون السامعون أكثر استعدادا وتقبلا لكلامنا، فهي فرصة عظيمة لا ينبغي أن نفوتها وأن نضيعها للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتذكير بأيام الله والتذكير بعقوبة الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره وعصاه والتذكير باليوم الآخر وما أعده الله تبارك وتعالى فيه للمؤمنين وللكافرين، لأهل البر والتقوى ولأهل الفجور والطغيان. هذه فرصة عظيمة لنا جميعا، ونبدأ في ذلك لأنفسنا، فإن هذا الشهر من لم يغتنمه ومن لم يجتهد فيه فمتى يجتهد ومتى يغتنم الفرصة في إحياء قلبه وإنارة نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتقرب إلى الله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذه أمور لا تخفى عليكم والحمد لله، ولكن من باب التذكير أحب أن أذكر نفسي وأذكركم بها، وأسأل الله الكريم لي ولكم القبول إنه سميع مجيب. ونعود إلى إكمال ما كنا قد شرعنا فيه من قراءة هذه الفتوى القيمة العظيمة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في تحكيم القوانين، وكنا قد وقفنا عند قوله في الصفحة الرابعة، وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والشيخ يقصد بأول الآيات التي هي في سورة المائدة التي ابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات كلها في موضوع الحكم، وسوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى، سوف نأتي على تفسيرها بإذن الله في أسبوع قادم بحول الله. فيقول إنه قبل الآية الأخيرة قال هذا، وقال أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال أيضا قبلها يقول: وقال تعالى مخيرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يقول الشيخ: والقسط هو العدل، ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. يقول الشيخ: إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الثلاث، قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وفي الأخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله أيضا، وفي الثالثة وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هذه كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا بما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله هو القسط والعدل، وأن ما عداه فهو الجور والظلم والكفر. وهذه الآيات سوف نتعرض إن شاء الله تعالى للتفصيل في هل هي منسوخة أو غير منسوخة، وبالذات آية التخيير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذه في أول الآيات كما تعلمون. فهل التخيير هذا باق وعام؟ بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير في أول الآيات، ثم في الأخير أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يحكم بينهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فيقولون إنه لا تخير، بل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وليس مخيرا في أن يحكم أو لا يحكم. وبعض العلماء يقولون لا، إن الآية أو الآيات لا نسخ فيما بينها، وإنما المقصود بالآية الأولى أناس، والمقصود بالآية الأخرى أناس أو قوم آخرون. فالذين خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، هؤلاء قوم ليسوا داخل حكمه صلى الله عليه وسلم، ليسوا داخلين تحت حكمه، وليسوا من أتباع الدولة الإسلامية التي رأسها وحاكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك فهم أهل الذمة الذين تحت حكمه صلى الله عليه وسلم، والذين كان منهم أولئك الذين أتوا إليه. على كل حال سوف نبين إن شاء الله تعالى أدلة كل من هذه الأقوال، ونبين الراجح وهو كما يبدو لنا هو هذا القول، القول بأن كل آية من هذه الآيات في قوم، فليس المخير فيهم هم الذين أمر الله تعالى أن يحكم بينهم، لأن اليهود كانوا أنواعا، فكان منهم من كان داخل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين واجعوه وسالموه صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة ودخلوا تحت حكمه، وكان منهم قبائل أخرى كما تعلمون، فمنهم مثلا الذين كانوا في خيبر والذين كانوا في مناطق أخرى، فهؤلاء لم يدخلوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جاهدهم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن في هذه الحالات، في هذه الآيات الثلاث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن هذا الحكم بما أنزل الله هو القسط. ثم يقول الشيخ بعد ذلك ولهذا قال تعالى بعد ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه هذا ثلاث الجمل ذيلت فيها ثلاث آيات في موضوع الحكم، وهي ضمن الآيات التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ونبين هل المقصود واحد، هل الحكم بغير ما أنزل الله، الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هل تنطبق عليهم هذه الصفات الثلاث وهم كافرون ظالمون فاسقون، أم أن الكافرين قوم والظالمين قوم والفاسقين قوم؟ ثم من هم هؤلاء؟ هل هم اليهود خاصة والكتاب خاصة، أم أنهم كل من تشمله الآية من اليهود ومن المسلمين ومن غيرهم، أم أن هناك بعض تفصيلا أو أن في المسألة كفرا دون كفر كما سيجد إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن الشيخ يقول أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات بأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بالقسط، ثم جاء في هذه أيضا الآيات أو تدليل الآيات الثلاث، وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. قال فانظر كيف سجل الله تعالى، كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والسوء، ثلاث صفات. قال ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، لا يمكن. الله تعالى سماه كافرا فهو كافر، وإنما يأتي التفصيل بعد ذلك. وهذا يشابه عبارة الشارح رحمه الله. الشيخ هنا قال في العبارة ذات العبارة التي عندنا هنا، أيوه تفضل، لا قبل قبل أول جملة، أيوه يجب أن نتفطن إليه، أيوه ايوه ايوه كمل. بحسب حال الحاكم، نعم، انه مخير فيه.
وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاقل، ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أكبر. وإن جهل حكم الله فيه مع بذل جهده واستقرار وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهو
مستحق. الكلام أنه كافر، لكن إما أنه كافر كفرا أكبر أو كافر كفرا أصغر. نعم، يقول الشيخ محمد رحمه الله في هذا الموضوع: من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. لا بد إما أن يكون كافرا كفر عمل وإما أن يكون كافرا كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، ما كفر اعتقاد أو إما كفر اعتقاد لا أخر عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. قال: أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. هذا من فقه الشيخ محمد رحمه الله، أنه فصل تفصيلا ما أظن أحدا قد سبقه إليه. قال: أما الأول الذي هو كفر الاعتقاد، الكفر المخرج من الملة الذي يكون صاحبه به قد ارتد وخرج من دين الإسلام بالكلية ولا يرجع إليه إلا بتجديد الإيمان والتوبة من هذا الكفر، قال: هذا أنواع أو أقسام. النوع الأول فهو أنواع، أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. النوع الأول واضح أن رجلا جحد أحقية الحكم بما أنزل الله، لا، يقول لا يجب على الناس أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله، جحد الوجوب، وهذا لا ريب ولا شك في تكفيره، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وجحد أمرا قطعيا في كتاب الله سبحانه وتعالى ومتواترا في سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجحود يقول هو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، يعني الذي يجحد هذا. فعلى الرواية الأخرى ابن عباس أن الذي يكفر ويخرج من الملة هو من جحد الحكم. قال: وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، جحد أي حكم من الأحكام الثابتة القطعية لا نزاع فيه بين أهل العلم. فلو أن أحدا جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الجهاد أو أي أمر من هذه الأمور الظاهرة المعلومة فإنه يكفر ويخرج من الملة، ما في ذلك شك. قال الشيخ: فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، يعني أهل العلم، أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا، يعني ما ثبت ثبوتا قطعيا وأنكره، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. وهذا النوع هو الذي لا يكون إلا ممن جاهر بالردة أو ممن لم يلتزم دين الإسلام أصلا. اليهود والنصارى وأشباههم لا يرون أن التحاكم إلى الكتاب والسنة واجب، أو أن الإنسان يجب عليه أن يصلي، لا يرون أنه يكون واجبا، أو أن الإنسان يجب أن يصلي أو يجب أن يقوم أو يعف عن الزنا أو الخمر. هذه الأمور خارجة عندهم عن دائرة الوجوب. لماذا؟ لأنهم أصلا جاحدون لما أنزل الله، ومن جحد شيئا من ذلك فهو كمن جحد كل ما أنزل الله، حتى وإن قال أو زعم أنه مسلم ثم أنكر أو جحد أمرا من هذا فإنه يكون جاحدا للكل. هذا النوع الأول. وهذا بالنسبة للأحكام موجود في من ينتسب إلى الإسلام وفي من لا ينتسب إلى الإسلام، من يقولون إن الحكم لما أنزل الله غير واجب يقولون لا يجب. ومن ذلك من يقولون إن العصر قد تغير وإن الزمان قد اختلف وأن الحكم لما أنزل الله إنما كان واجبا في زمن كانت الإنسانية فيه بدائية والحياة بدائية والأحوال أقرب إلى البساطة، أما الآن في عصر الحضارة والتعقيد والتطور وإلى آخره فإنه لا يجب. هذا يقولونه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، وهذا كفر مخرج من الملة. هذا النوع الأول. الثاني، يعني لعلكم تذكرون في هذا النوع في سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله عندما ذكر نواقض الإسلام العشرة جعل هذا منها ومن تفصيلها، يعني من الأقسام أو من الأنواع التي يعرف الإنسان بها من هم هؤلاء الذين يرون أو لا يحكمون بما أنزل الله أو لا يعتقدون وجوب الحكم بما أنزل الله أو لا يعتقدون صلاحية الإسلام لهذا العصر، فهؤلاء ليسوا من المسلمين أصلا. الثاني، أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا. الأول منكر أصلا، الثاني لا، يقول لك حكم الله ورسوله حق، ما يجحد إنه حق، ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع. هذا ما يقول مثل الأول أن الحكم ما يصلح بالمرة، يقول لا، الحكم لما أنزل الله حق وخير وفي خير ولا بأس طيب، لكن حكم غيره أفضل، نعوذ بالله. هذا أيضا واضح الكفر، نسأل الله العافية. من يرى أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه، هذا واضح الكفر ظاهر، فيقول لا، حكم غيره أفضل، كما يقع في كثير من الكتابات أو التعبيرات. يأتي بعض الناس ويقول في التربية أو في القانون أو في النظام الاجتماعي، فيقول كيف كان الحال عند الرومان ثم عند اليونان ثم في الإسلام، ويبين أن الإسلام جاء بتوجيهات في ذلك، وأنه يذكر بعض الأحاديث، ثم يقول والنظريات الحديثة، ويتوسع فيها ويبين فضلها ومزاياها. هذا بدون أن ينطق أحيانا، لكن واضح من حاله أنه يرى أن هذه النظريات أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينطق وإن لم يتكلم، لكن يعني عرضه وسياقه للموضوع يشعر ويوحي بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول يعني إما مطلقا، يعني بعض الناس يرى أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا، وبعض الناس يقول لا، بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. يقولون في بعض الدول، طبعا حتى بعض الدول لا، لكن بعض الدول يقولون أما ما يتعلق بالأحوال الشخصية في الطلاق مثلا، في الحقوق والمعاشرة بين الزوجين وفي النفقة وفي العدة، هذا طيب، يعني الإسلام في هذا طيب وما في أحسن منه ويتحاكم إليه ولا ذلك. لكن عندما تغيرت الأمور، النواحي التجارية والنواحي أنظمة العمل والعمال والقوانين المدنية وما إلى ذلك، هذا لا، هذا تغيرت الأمور. والبعض يرى أنه لا في هذا ولا في ذلك. البعض يقول حتى بالنسبة للأحوال المدنية أو للأحوال الشخصية يقولون القضية أن تغير الإنسان اقتصاديا واجتماعيا يغيره أيضا نفسيا وسلوكيا، فما دام أن هذا تغير ولا يصلح فكذلك لا يصلح حكم الدين في ذلك، فينكرون حكم الله في الكل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وهذا أيضا لا ريب أنه كفر، لا ريب ولا شك ولا جدال أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. هذا تعليق من الشيخ رحمه الله في تفسير القائل بهذا القول. قال الشيخ عقب ذلك وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال. الشيخ رحمه الله الآن استطرادا مفيدا عظيما قيما، يقول بالنسبة لمن يرون أن حكم الله لا يصلح في حال دون حال مع تغير الأزمان والأحوال، يقول حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. حكم الله لا يتغير، والله تبارك وتعالى قد أتمه، قد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقد أتم الله تعالى الكتاب صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وأنزله مفصلا وجعله تبيانا لكل شيء، فهو كامل. والحكم الذي فيه حكم معين ومحدد، أو المراد به لا يختلف، هو معين ومحدد لا يختلف باختلاف الأزمان وتغير الأحوال والبيئات أبدا، وما من قضية ولا من كائنة ولا واقعة تقع إلا وحكمها في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نصا بآية تدل عليها أو حديث، كما فيما ذكره الله سبحانه وتعالى من الآيات في آيات الدين أو في آيات الربا والأحكام المعروفة كالصيام والزكاة وما أشبه ذلك، وكذلك في السنة كما هو معلوم، أو ظاهرا لأن تدل عليها النصوص دلالة ظاهرة ويكون دلالة على غيرها أرجح، لأن النص هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وأما الظاهر هو ما احتمل وجها آخر، هذا أيضا موجود، ولذلك يختلف العلماء وتتنوع اجتهاداتهم كما تعلم. وإما استنباطا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب العظيم مجالا لأولي الألباب، لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، أن يتفكروا وأن يستنبطوا وأن يستخرجوا من هذا الذكر الحكيم القرآن العظيم ما يقيمون به حياتهم فيتحاكمون إليه، وأكثرهم فقها من وفقه الله سبحانه وتعالى فكان أكثر استنباطا وأكثر فقها وأكثر تدبرا، فإنه يستنبط ويعلم ما لا يعلمه الآخر، ولكل أجره ونصيبه. فهذا أيضا وجه من وجوه الاستدلال بالكتاب والسنة، وهذا ظاهر الآن كما ترون والحمد لله، فإن كثيرا من الأشياء التي استجدت في هذا العصر يستدل عليها علماؤنا الأجلاء بالآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف يستنبطون من الآية ما يفيد حكما في هذه الواقعة التي لم تقع إلا في هذا العصر وفي هذه الأيام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العلماء، ومن فضله ومن حكمته أن جعل هذا الكتاب أيضا بهذه المنزلة والمثابة. ولو جاءت عصور أخرى وتغيرت الأحوال وتجددت أيضا في أشكال أخرى، فإنه يقيض ويسخر من يستنبط الأحكام ويأخذها من هذا الكتاب ويتحاكم الناس إليها ويكونون فعلا السائرين على ما أنزل الله بمقتضى هذا الاستنباط الذي آتاه هؤلاء الأرباب الفقه والفهم والفكر والتدبر. يقول: وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى لتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبه أو عدم من معرفة مدارس الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها مقالة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبا أو مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة، وما أشبه الليلة بالبارحة، والشيخ رحمه الله كأنه يرد على من أثاره في هذه الأيام مسألة تغير الفتوى. كيف تغير الفتوى؟ في نظرهم هم أن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أن معناه أن الدين يتجدد ويتقلب كما ذكر الشيخ رحمه الله بحسب هذه الإرادات الشهوانية والأغراض البهيمية، كما يشاءون يغيرون الحكم ويقولون الفتوى تتغير، كما ذكر من ذكر منهم مثلا قيادة المرأة للسيارة لما ظهرت الفتوى من العلماء فقال: انتظروا تمهل الفتوى تتغير، سوف تتغير. الآن أفتوا أن ذلك حرام لكن سوف تتغير. لماذا؟ قال: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. فلما يألف المجتمع ذلك ويأنس به ويصبح أمرا عاديا سوف يأتي علماء أو نفس العلماء ويفتون بأن ذلك حلال عادي. ولذلك مثل ما أفتوا يقول في أول الأمر بأن تعليم البنات حرام، طبعا ما أحد أفتى هكذا مطلقا، تعلمون ذلك، ما أحد قال تعليم البنات أو تعليم النساء حرام مطلقا، هذا قال هذا في الإسلام من أوله إلى آخره، ما قال ذلك أحد، لكن هكذا يقولون. لكن بعد ذلك لما انتشر التعليم ولما انتشر يعني الحاجة انتشرت الحاجة إليه، وإذا بهؤلاء الذين كانوا يقولون حراما يتسابقون لإيثار بناتهم إلى الدراسات العليا، بل منهم من ابتعثها يعني، وهذا قالوه وله نصيب من الحق. لكن ليس لأن الفتوى تتغير، لكن لأن الناس تغير، ونحن يجب علينا أن نرد تغير الناس إلى الحق الذي لا يتغير. الناس كانوا يكرهون الكفار مثلا عندنا هنا في هذه الجزيرة، مثلا أهم مسألة البنات وقيادة السيارات، كان الكافر إذا دخل جزيرة العرب إما أن يدعي أنه حاج من إحدى الدول الإسلامية كما فعل بعضهم يقول أنا حاج من تركيا مثلا أو كان من دولة تشبه لونها لون الأوروبيين، وإما أن يتبين أمره فيقتل، ما يمكن ولا يستطيع أن يذهب إلى اليمن ولا إلى الحجاز ولا إلى نجد إلا بهذه المنزلة. الآن كما ترون في كل مكان، فمنهم السائق ومنهم الخادم مدير الأعمال والمهندس والمستشار والخبير إلى آخره. تغيرت الفتوى ولا تغيرنا نحن؟ نحن تغيرنا، أما الموضوع ما تغير، حكم الله عز وجل ما تغير، وأنهم نجس وأنه لا يجب أن يقرب المسجد الحرام وأنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذا حكم مطلق قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به في مرض موته وهو في النبع الأخير صلوات الله وسلامه عليه قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى. فلا يمكن يتغير ولا يمكن ينسخ، لكن نحن تغيرنا. فلو جاء أحد وقال هؤلاء الذين كانوا يرون أن الكفار نجس ولكن نحن نصافح الكافر ولا يسلم عليه، انظر إليه الآن، والمهندس الذي يبني عمارته نصراني والغسائق كوري والطباخة تايلندية والخياطة فلبينية، كل شيء كفار. شوف كيف؟ إذا الفتوى تتغير؟ لا ما تغير، وإنما الشهوات وحب الدنيا وإيثار هذه الدار الثانية على ما عد الله سبحانه وتعالى بالدار لنا الباقية، هذا هو السبب. ضعف الإيمان، ضعف الموالاة والمعاداة، ضعف الولاء والبراء، حب الشهوات، هذا هو الذي تغير، هذا الذي أصبح الناس يقدمونه على أمر الله وعلى حكم الله ورسوله. ولذلك فهذا لا حجة فيه، وإنما الحجة في الدين نفسه، وحكم الله سبحانه وتعالى ثابت، والعلل الأحكام الشرعية مبنية على مقاصد وعلى علل وعلى مصالح ثابتة لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء. فهذا لا، هذه أحكام، هذه الآيات تنص على العلل السابقة التي لا يمكن تتغير، مقاصد شرعية وحكم وعلل ثابتة لا تتغير أبدا. فالكافر هو الكافر، ونظرته لك هي هذه لا تتغير أبدا، فإذا لا يجوز لك أن تغير موقفك منه. كل الأحكام جعلها الله سبحانه وتعالى محققة لمصالح ونافية لمفاسد، والمصالح والمفاسد والخير والشر ثابت لا يتغير. أما مسألة الضرورات أو ما يباح وقت الضرورة، هذا شيء آخر، هناك أمور تدخلها الضرورة وهناك أمور تدخلها الضرورة، كما بينا ابن القيم رحمه الله. يعني مثلا في كون الميتة تباح الميتة أو يباح شرب الخمر المضطر أو ما أشبه ذلك، إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عام فلا إثم عليه وما أشبه ذلك، هذا يدخل في بعض الأحكام نعم. لكن أما في مسألة الإيمان والكفر والموالاة بالقلب فلا اضطرار في ذلك أبدا، وإنما نص الله سبحانه وتعالى وعفى عن أمر واحد فقط في حال اضطرار، وهو أن يقول الإنسان بلسانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب لا ضرورة فيه، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يبحث أو يفتش عن قلبه وأن يعلم ما في داخله، أما اللسان فيسمعونه. فلهذا إذا اضطر الإنسان في حالة التعذيب الشديد كما وقع لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام، فيقول كلمة الكفر بلسانه يوافقهم بها فقط. أو إن اضطر المسلم كما ذكر الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، فيعرض ويقول بلسانه ولكنه في قلبه يعتقد الحق ويؤمن به ولا يتزحزح عنه. فتغير الفتوى كما يقولون، نعم حق أن الفتوى تتغير، لكن هل تتغير الأحكام؟ لا تتغير. هل تتغير النصوص؟ لا تتغير. هل تتغير مقاصد الشارع والحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى مناطا للأحكام؟ لا تتغير. ولذلك إذا تغير الحكم كما في حالات الضرورة، إذا تغيرت الفتوى كما في حالة الضرورة، فإن نجد أن العلة وأن المناط الشرعي مقصود، هناك مناط، هناك حكمة، هناك علة، هناك مصلحة شرعية مقصودة. مثلا لما حرم الله تبارك وتعالى علينا الميتة، هناك حكمة ومصلحة مقصودة من ذلك. فإذا أباحها للمضطر فلماذا؟ ما تغيرت الحكم والمصالح، بل موجودة وهي حفظ النفس. إذا وصل الحال إما أن يموت وإما أن يأكل من الميتة، فما لا نسكي به نقول نعم يأكل. المصالح موجودة ثابتة، وهذه المصلحة الآن في هذا الموضع، المصلحة أعظم وأظهر في حفظ نفسه من هذه أنه يلتزم أو يترك ما حرم الله سبحانه وتعالى من الميتة لما فيها من الضر في دينه ودنياه. فهنا نقدم مصلحة على مصلحة. إذن المصالح باقية والحكم باقية والنصوص باقية وكذلك الأحكام باقية، وإنما تتغير بحسب الأحوال، فتكون مصلحة أهم أو أعظم من مصلحة، هذا فقط. أما إذا خضع الأمر لأهواء الناس أو لآرائهم أو لشهواتهم أو كما يسمونه هم نمو المجتمع ومسايرة المجتمعات الحديثة والمجتمعات الملحدة الكافرة، فإن ذلك خروج عن هذه الحكم والمصالح جميعا. ولذلك صلاح الجسد ولا يجوز ان ينتحل او يدعي احد ان الفتوى تتغير. اذا فلننتظر، يعني ما علينا الا ان نبث الفساد في هذا المجتمع وننشره، فاذا انتشر بينهم فانهم سوف يتقبلون اباحته. هذا يعني معنى كلامي الذي صرحوا به. ننتظر 20 سنة وبعد ذلك لو عرضنا الموضوع لكان الاكثر موافقين. اذا نجتهد ونعمل لنشر هذا الفساد ثم بعد ذلك يوافقون. اذا المناط هنا في نظرهم هو ماذا؟ ورغبه الناس واهواؤهم وما يريدونهم. لكن نحن نقول لا، المساله مرتبطه باصول، باحكام شرعيه قطعيه ثابته لا تتغير كما ذكر الشيخ رحمه الله. فاذا يقول الشيخ ليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الاحوال ما ظنه من قل نصيبهم او عدم، بعضهم معدوم كليه من معرفه مدارك الاحكام وعللها، حيث ظنوا ان معنى ذلك بحسب ما يلائم ارادتهم الشهوانيه البهيميه واغراضهم الدنيويه وتصوراتهم الخاطئه الوبيه، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعه لها موقاده اليها مهما امكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه. وما أكثر ما يقع من هذا التحريف من تحريف الكلمة عن مواضعه والاستدلال بالآيات غير موضع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حق، نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. حق، كلام الله، وهو مؤمن، نعم، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول شوف انظر كيف هنا وهنا في آية آل عمران أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كل الآيات دل على إيه؟ على أن الذكر والأنثى سواء. إذا ليش نجي في الميراث وفي القرار في البيت مثلا بعضهم؟ لماذا نجعل المرأة في البيت لا تعمل والرجل يعمل؟ والله تعالى جعلهم جعل كما ترون في الآيات سواء، جعلها إنسانة وجعلها حق وجعل أنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. إذن فخر يحرفون الكلمة عن مواضع، يستدلون بالآيات بغير ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وبغير موضع الذي شرعت فيه. فنعم هذا حق، ذلك أيضا حق. فالذي قال هذه هو الذي قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا نعلم من ذلك أن هذه الآيات ليست فيما نزلت في هذه الآية ولا تعارض بينها أصلا، وأن هذه لها حكم وهذه لها حكم ومناط، كل منها مناطه الشرعي ولا تعارض بينها أبدا إلى غير ذلك. تقول وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني المصلحة الشرعية، كما لو كانت المصلحة مثلا في هذا الزمن أن الناس كثر فيهم شرب الخمر أكثر من ذي قبل مثلا، فقيل إنه ما دام أن ذلك قد وقع فلنجعل عقوبة السائق إذا صدم أو عمل حادث وهو سكران ضعف ما إذا كان غير سكران مثلا، في العقوبة المعروفة العادية يعني في النظام أو الحق يكون عليه أكثر أو كذا، هذا يكون زجرا له عن ذلك. هذا نعم ممكن نقول هذا يدخل في ذلك، يعني عندنا مصلحة نراعيها، مصلحة أن الناس ينزجرون عما حرم الله فنتشدد عليهم في ذلك. مثلا وجد أن من الناس من لا يشترط أن يكون زانيا ولا يشترط أن يكون ممن يجمع الزانيين كما يفعل بعض الناس في الطريقة القديمة، يواعد الزاني والزانية ويجمعهما، هذا يعاقب شرعا. لكن قالوا نقول الآن من يكتب مقالة في هذا الدعارة والخلاعة والفساد الذي في الزنا، فنقول هذا لابد أن يعذر تعذيرا بالغا. ومثلا لو كنا قبل 20 سنة نعذر مثل هذا الإنسان أن نمنع كتابه ما نفع، يقول الآن هذا انتشر لابد أن نعذره بأن يسجن شهرا أو شهرين، ما في ما رأينا أنه يزاد على ذلك 100 جلدة مثلا، توزع على 5 أسابيع مثلا أو كذا، كل ذلك وارد. المصلحة جنسها مراد لله، وهو ماذا؟ وهو حفظ المجتمع وصيانته وطهارته، وأن لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه مصلحة مهمة. فكل ما نراه يمكن أن يخل في هذه المصلحة فإنه يجوز لنا أن نجتهد وأن نحدث ما يمنع ويردع الإخلال بهذه المصلحة من أحكام أو من عقوبات، ما دام في ضمن التعبير الشرعي والضوابط الشرعي. وهكذا هذه التي يمكن نقول تتغير، لأن الناس تغير، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، يجد للناس من الأقضية مثل ما يجدون أو يجدون من القضايا، كلما يجدون قضية نجد لهم أيضا نحن من الأقضية، فنقضي على فكرة. كما تلاحظون قبل سنوات الطفرة التي تسمى الطفرة الأخيرة، الترف البازخ الكاذب الذي عشنا فيه، كانت الدية على ما أظن 50,000 أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك صارت كم الآن؟ 120 80 كانت. المقصود واضح أنه تغيرت، فلذلك نقول نعم تغيرت الفتوى. لماذا تغيرت الفتوى؟ يعني قيمة النقد تغيرت نفس قيمة. نعم الأصل في ذلك مثلا هي الإبل، طيب الإبل نفسها زادت قيمتها، فعندما تغيرت تغيرت الفتوى، والمصلحة مراعاة، وهي أن يكون ما يدفع نظيرا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما دامت المصلحة العلة والحكمة مراعاة، فإن التغير أو تغيير الفتوى جائز، بل قد يكون ضروريا، بل يظهر في ذلك حكمة عظيمة من حكم التشريع، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الكتاب محكما وجعل أحكامه محكمة، ومع ذلك فإنها تتلاءم فعلا مع الأحوال، فتأتي وتتحقق المصلحة في أي حال كانت، في أي ظرف كانت، في أي زمان، في أي مكان، تتحقق المصلحة. ولهذا قال العلماء من القواعد الأصولية: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. هذا حق. ما يعني هذا واحد يقول إذا في مصلحة للناس أنهم يأكلوا الربا؟ لا، ما فيه نص فهو مفسد، ما نص الشرع على تحريمه فهو مفسد لا مصلحة فيه لحال من الأحوال. لكن في الأمور المتغيرة المتجددة الحادثة، حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، وعليك أن تجتهد. وأفقه الناس في ذلك أكثرهم وأوسعهم اجتهادا. المقصود يقول الشيخ: ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. أهل القوانين الوضعية لا ينظرون إلى مسألة المصالح الشرعية والعلل المرعية، وإنما ينظرون إلى أهوائهم وشهواتهم. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله. أن يوجد أناس لا يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله. يعني شوفنا سواء، هذا طيب وهذا طيب، مثل ما قال التتار: رجلان عظيمان محمد وجنكيزها، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، يقول: وفي أحكام الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية النفع وكذا. عادي جدا، بعض الناس يقول لك كل عادي جدا. يقول: لذلك ينبغي للناس أن يتبعوا هذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وكذلك ما ورد في قوانين الوضعية، كأن الأمر سواء، اتبع هذا أو هذا، الحكم سواء والقضية واحدة ولا شيء منه، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول: فمن اعتقد أن هذا مثل هذا فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة. من اعتقد أن حكم غير الله ورسوله مساوي لحكم الله ورسوله فإنه يكون كمن سبقه، يعني كمن فضله، كمن فضل الوضعية على المنزل، أو كمن جحد حقية الحكم المنزل. طيب لماذا؟ يقول الشيخ: كافر الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق سواه به حكم هذا مثل حكمها. إذن هو سواء. ولذلك لما يقول أهل النار أعوذ بالله عافاني الله وإياكم منها فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لماذا سووهم برب العالمين؟ في مثل هذا الأمر نعم في التعظيم والمحبة والإجلال واتباع أمرهم وتقدير كلامهم هذا هو وهذا هو العدل هذا هو العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالعدل والتسوية هي في المحبة والإذلال كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم لا يشترط أن يسووا بينهم في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لا بل كان الجاهلون يعتقدون أن الخلق والرزق والإحياء والتدبير وتدبير الأمر وإنزال المطر وما ذلك كله من فعل الله وحده لا شريك له. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في الآية الأخرى خلقهن الله ليقولن الله. إذن ما كانت القضية عندهم بالخلق إنما كانت في هذا في الإجلال والتعظيم والتوقير. فإذا كان كلام الله وحكم الله تعالى مثل حكم ذلك القانون الوضعي الخبيث ومثل أو نظيرة فإذا قد جعلهما سواء. فلذلك يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. يقول والمناقضة ولما في ذلك من المناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون. هذا الخلل يذكركم بماذا؟ جاي يذكركم كلام الشيخ أعيد عليكم نعيد عليه قوله إن هذا الذي يساوي بين حكم الله وحكم غيره في هذه المساواة مناقضة ومعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. يعني صفات الله سبحانه وتعالى تفرد الله بصفاته اي نعم لا يعني ذكرنا بكلام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله الذي قبل ان نبدا في هذه الرساله قراناه لانه يقول من ما صفات من يستحق ان يكون هو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لا يكون ربي عليه توكلت واليه انيب قادر السماوات والارض مثلا. وفي الآية الأخرى لقوم يوقنون آيات كثيرة ما غريب عهد الذي يحتاج نعيدها. فمن هذه صفته هو وحده الذي يتحاكم إليه. فإذا جعل ذلك حكم الله وحكم غير الله سواء فمعنى ذلك أنه خلع تلك الصفات التي تفرد الله سبحانه وتعالى بها على ذلك المخلوق الذي لا يمكن أن تكون فيه هذه الصفات. ولهذا قلنا أنه لكي تتضح لنا أهمية هذا الأمر وعلاقته بالتوحيد وبصفات الله سبحانه وتعالى ننقل ما ذكره الشيخ الأمين رحمه الله. وأيضا هنا أشار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى ذلك. ودائما يا أخوان أهل السنة لأنهم ينهلون من منهل الواحد ويغترفون من معين الواحد تجد مهما اختلفت عصورهم أو ألفاظهم أو اجتهاداتهم فإن هنالك التشابه واتفاق فيما يذهبون إليه من الأحكام ومن الآراء. إذن هذا الثالث الذي يعتقد المساواة. الرابع ألا يعتقد الخامس الرابع نعم كون حكم الله كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. هذا الرابع مسكين كما في حال كثير من الناس يقول لك لا لا نحن ما نقول حكم القوانين مثل حكم الله، ما حد يقول هذا الكلام، الإسلام أفضل والإسلام فوق كل القيم وأحكام الشريعة فوق كل الأحكام، يقول لك هذا الكلام ما تسع، لكن يجوز لنا نتحاكم من القوانين الوضعية، هذا فقط يعني هو مشكلته عيد يجوز يعني لا بأس حكم إليها الناس، ما تقدر قانب جل نقول أن هذا مخالف ويتعلم إما في من أجل الظروف الحالية وإما من أجل لا يغضب علينا الغرب. هذه دعوة قديمة، كل الناس كلما دعي الدولة للحكم غير ما أنزل الله أن يقولوا نعم إن القرآن الكريم هو مصدر الأحكام والظروف، يزعلوا منا الغرب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ما عاد يعطينا قروض، وإسرائيل تقولها أصبحوا متطرفين، مشكلة يعني عندهم علم، لكن يقول لك لا أن حكم الله أفضل أفضل ما في شك، لكن يجوز لنا في هذه الحالة في حالات مستثناء النحو أو في أي علة في أي علة تعلم، المقصود أنه جوز الحكم بغير ما أنزل مع اعتقاده أن حكم الله هو الأفضل وأنه حق وأنه لا يساويه ولا يدانيه أي حكم وهو العدل وهو القسط، لكن يجوز أن تحاكم إلى غيره. لاحظتم كيف؟ هذا أيضا نوع كالذي قبله، يعني هو نوع من أنواع الكفر الأكبر الناقل من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الناس لا يأبهون ولا يتنبهون لهذا، ولو أن المسلمين عرفوا حقيقة العقيدة حقيقة التوحيد وحقيقة تعظيم كتاب الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله وكان فيهم الغير على دين الله لكان حالهم اليوم غير هذا الحال، لكن لما أصبح عندهم كما مع الأسف الآن يعني مجرد أن حاكما أو قانونيا أو محاميا أو كذا مجرد أنه يقول لا الشريعة أفضل من القانون، قالوا هذا رجل طيب وهذا مسلم وهذا في خير وهو يجيب التحاكم إلى غيره. انظروا كيف الفرق بين من يعرف حقيقة هذا الدين وبين من لا يعرفه وإنما يقيس على مجرد الأحوال، والله يا أخي نحن في بيئة كلها ما تتحاكم بالشرع، إذا طلع واحد قال حكم الله أفضل هذا معناه طيب هذا مسلم هذا في خير، انظروا كيف. بخلاف لو من عرف حقيقة هذا الدين علم أن هؤلاء ما عرفوا الله ولا قدروا الله حق قدره ولا قدروا كتاب الله حق قدره أيضا. الخامس، النوع الخامس من الأنواع المكفرة من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله التي يكفر صاحبها ويخرج من الملة. ما يمدينا ما بقي إلا دقائق إذا كان في أسئلة، لأن الخامس فيه تفصيل فلنأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله ونرجع الخامس والثالث إن شاء الله. طيب الأخوان جزاهم الله خيرا يقولون إنه إن شاء الله سيكون اعتبارا من يوم غد الاثنين دروس في أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة التراويح في عدد من المشايخ إن شاء الله في مسجد الأمير موصول في النزلة إن شاء الله. الأخوان دائما اكتبوها مشكوكة إن وشاء شرط وفعل. أخ يسأل عن يقول أنه قد يقول قائل أن نوعا من الفتاوى يختلف عن الآخر بحسب تلك البلد، وقد قيل أن ذلك من أخ لنا إلى آخر ما ذكر. نعم قد تختلف الأحوال، يعني في بلد ما قد يتجوز في أمر وهو في بلد ما لا يجوز أن يفتى به، هذا شيء آخر، هذا لا يعني تغير الفتوى وتغير الحكم مطلقا، إنما هو مما ذكرنا مما تتغير فيه الفتوى بحسب الأحوال والأزمنة، وهذا له دليله. المهم أن يكون العلل ومصالح مرعية لا مجرد الشهوة. وهذا ما شاء الله نسأل الله العافية، هذا 8-12 يعني حتى في هذا الشهر العظيم برامج فيديو يوم السبت ولا حد، وفي فين ما تظنون انها في مجرد مكان للترفيه، في المستشفيات، في المستشفيات وقنوات وافلام فيديو مخصصه، ومنها هذه الخيانه وقاتل الوهم والخوافين وليس الجوازه دي مش لازم تتم. هذه الأخت تقول إن لها جارة وزوجها يعمل في البنك وأنها تزورها، لكن نصحت بعدم زيارتها وعدم الأكل لديهم، هل ذلك صحيح؟ علما أنها زوجته لا تستطيع منعه من العمل، كل جسد غذي بالسحت فالنار أولى به، لكن هل ينتقل المال بين ذمتين؟ المال لا ينتقل بين ذمتين، من أخذه حراما في المرة الأولى، الذي أخذه حراما ثم أعطاه لغيره حلالا فإن ذلك الغير لا يضر وجوبا. أن من باب الورع فقد كان السلف الصالح يتورعون عن أكثر وأعظم من ذلك، حتى كانوا لما قيل لهم إن بعض الأنهار قد أجراها بعض الظلمة كانوا لا يأكلون السمك الذي يصاد منه. هذا كلام خلوه الصراحة، لكن نحن نقوم ناحية الوجوب ما يجب. في سؤال للأخت قبل كده ما أدري إذا كان هناك إنسان فقير هل يجوز أن تدفع له الزكاة ليبني منزلا؟ الفقير يعطى، الفقير نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فيعطى ثم إن شاء يبني به منزلا أو غير ذلك لا بأس. ولا شك أن من لا يجد مسكنا يسكن فيه ودخله لا يكفي لذلك أنه فقير، فقير لا تغر إلا مظاهر الترف. الإنسان الذي لا يملك المسكن والزوجة والسيارة خطير، ويجب يعني على بيت المال وجوبا أن يؤمن لكل فرد في الدولة الإسلامية المسكن والسيارة والزوجة، هذه ضروريات أساسية واجبة، وبعد ذلك أمور الكمال شيء آخر. طب هذا نقراها بعدين. ستكون محاضرة للشيخ سعيد كعلان إن شاء الله في مسجد القدس يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة التراويح. طيب جزاكم الله خير. هذا الكلام أنا أوجد لكم فيه كثير كثير كما ترون، يعني الذين كتبوا باجبير أو غيره، ظهر وبزغ نجم النفاق في هذه الفتنة وفي هذه الأزمة، وأخذوا يتكلمون عن التطرف المتطرفين ويستغلون الزعم بأن فلانا ما وقف مع الظلم ومع العدوان. فرض فلان معه وفلان عليه، ما دخل هذا بالدين نفسه؟ ما دخل هذا بالدعوة الإسلامية؟ ما دخل هذا بكون هؤلاء الدعاة هم أفضل ما في تلك المجتمعات؟ وإن يكون قد أخطأ من أخطأ منهم مثلا، أقول لا يستطيع المقام للبسط في هذه القضية، لكن نحن الآن في هذا الشهر شهر معظم والحمد لله، والدعاء فيه مستجاب، فأرجو من إخوتي الكرام ألا ينسوا فيما يدعون من دعائهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنافقين، هؤلاء المجرمين، هؤلاء الظالمين، أن يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. فنحن نعلم من يقصدون هؤلاء، والله لا يقصدون مجرد فلان وفلان في الجزائر والسودان، لا يقصدون ذلك، إنما يريدون الذين هنا، يريدون من يحمل هذا الدين هنا، ويملكون من الوسائل ما لا يملك الدعاء، لكن نحن نملك والحمد لله وسائل هم لا يعلمونها، وتخفى عليهم والله عز وجل يعلمها. فاستعينوا علي في هذا الشهر بالدعاء، وسوف يخفيهم الله عز وجل ويذلهم جزاء ما يقترفون. هذه يقول يكفيك من شر سماعه، تهاني هذه، يكفي أن تروها، أن تروا الآيات وأن تروا يعني جنبها علم التوحيد وبجانبه أعلام الكفر، نسأل الله العافية. فأضيف هذا إلى الدعاء، جزاكم الله خيرا. مصيبة والله مصيبة. الله وهذا أيضا مجلة المشرق، التوصيل عموما أصبح ظاهرة خطيرة في مجتمعاتنا، نسأل الله العافية. لكن ما نستطيع أيضا نفصل فيه، وإنما نعتذر من الإخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم يعني بإذن الله في وقت أوسع، إنه سميع مجيب. وإذا كان هناك ما يحتاج أن نحمله إلى الأسبوع القادم أو إلى البيت ونتصل بكم إن شاء الله.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي، هاتف رقم 6830565.
بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أرجو أن نبقى وإياكم على قائد، لأن بيوت الله إنما عمرت وشيدت لإقامة الصلوات ولذكر الله عز وجل ولإقامة أيضا هذه الدروس وهذه المواعظ، لعل القلوب أن تحيا بذكر الله عز وجل. وفي الحقيقة أن أمامي عدة مواضيع، ولكنني أحب أن أتكلم عن فرص المغفرة في رمضان، لأنها فرص كثيرة وعديدة من فضل الله عز وجل علينا وعلى العباد. أيها الأحبة، والله لو أن المغفرة تباع لما وجد لها ثمنا، لما وجد لها مقابل من ذهب ولا فضة ولا مليارات ولا ريالات ولا دولارات، لأن المغفرة لا يعدلها شيء. إنها خلود في الجنات، إنها نجاة من النيران ومن الدركات والشقاء في الجحيم والعياذ بالله. فكيف وقد عرضت علينا المغفرة بثمن يستطيعه كل واحد منا، ولله الحمد والمنة، يستطيعه الفقير قبل الغني. يتمثل ذلك في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الفرصة الثانية، وهي أعني هذه الفرص تتكاثر في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم الذي تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، وينادي منادي الله: أيا باغي الخير أقبل وأيا باغي الشر أقصر. ولله في هذا الشهر في كل ليلة عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم ممن يعتقون فيه. في كل ليلة عتقاء من النار، فرص كثيرة، منها أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، كيف ينسحب وينهزم ثلث المسجد والقرآن يرتل والروحانية تتجلى في بيت من بيوت الله، والقرآن يتلى وكأنه لسوه أنزل. كم من آية تطرق القلوب فلا تنسكب الجموع منا، لأننا في شرود وذهول وغفلة. رحمني الله وإياكم وعفى عني وعنكم. كيف كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتلى القرآن؟ لما قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل اقرأ علي القرآن، قال كيف أقرأه عليك يا رسول الله عليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فتلى ابن مسعود حبر من أحبار الأمة ابن أم عبد، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. فتلا ما شاء الله أن يسلو من سورة النساء حتى بلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك. يقول فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دموعه قد بللت لحيته. الله أكبر. وعمر الفاروق شهيد المحراب رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الجرة الذي يضرب ويقمع بها أهل الكفر والنفاق والفسق والمجون، يقوم في ليلة كاملة بآيتين: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ويبكي رضي الله عنه يبكي حتى يعاد ثلاثة أيام رضوان الله عليه وأرضاه. وكان عنده خطان تحت عينيه رضي الله عنه من كثرة البكاء في الليل والقيام. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الفج النادر البطل الذي يصلي بالأمة آنذاك بسورة والليل حتى يبلغ فأنذرتكم نارا تلظى، فيريد أن يتجاوزها إلى ما بعدها من الآيات فلا يستطيع، تخنقه العبرة ثم يخشع ويبكي ثم يرتع فلا يتم السورة. حضور تدبر. قرئ علينا القرآن فاذكروني أذكركم، انظروا المقابلة، انظروا الجزاء. من أنت يا ابن آدم؟ قل لي بربك. أنت ضعيف مسكين. إذا ذكرت الله الذي خلق السماوات السبع ورفعها بغير عمد وخلق الأراضين السبع جل وعلا وأعظم منها الكرسي وأعظم منها العرش، ومع ذلك إذا ذكرت الله ذكرك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكم يحصل بذكر الله عز وجل؟ ومن ذكر الله الصلاة، أقم الصلاة لذكري. وكم من الآيات تلاها جزاه الله خيرا وحفظه وثبته ومن سمع وأمن ودعا وجميع المسلمين. كم من الآيات التي تخترق القلوب وتمزق الران والحجب التي بنيت طيلة 11 شهر من الغفلة واللهو بالدنيا. ولكن إن لم تبكوا فتباكوا، إن لم تبكوا فتباكوا حتى ترق القلوب وحتى تجري هذه الدموع التي جفت. فيا أيها الأحبة، فرص المغفرة متاحة، ومن قام أو صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنه قامها من أولها إلى آخرها، فهو قد قام ساعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لمن صلى وصبر خلف الإمام وصبر نفسه، كل واحد منا يريد أن يذهب إلى حاجته، لكن لما يتذكر الإغراءات والوعد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت قدمه ولا ينسحب، خاصة أن الشياطين مربطة، فما الذي يخرجنا من المسجد؟ إنه الهوى والنفس الأمارة بالسوء. إذن أيها الأحبة، الفرصة الثالثة من فرص المغفرة تتمثل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة يقول الله عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. يا سبحان الله، حصار خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة ليلة خير من عبادة رجل قام يعبد الله 83 سنة. أنت تحصل هذا بليلة واحدة، فاقتنصها واستثمرها وتحرها يا عبد الله بقيام رمضان من أوله لآخره. والله لو ربط الناس في المسجد كهذه السواري والأعمدة لما كان ذلك قليلا في جنب ما يعرض علينا من الفرص المغفرة. تدري ما المغفرة؟ أنك تمشي على الأرض ليس عليك ذنب واحد. والله خير من كل شيء، تمشي على الأرض ليس عليك ذنب، تخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك ولا ذنب. أسأل الله من فضله لي ولكم وللمسلمين. الفرص كثيرة لكن المقام لا يسع للإطالة، لكن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وهذه فرصة ذهبية. واسمع أيضا، وعسق لرقبته من النار وكان له مثل أجر من فطره من غير أن ينقص من أجره شيء. اشتاق الصحابة وعجبوا لهذه الأجور، فقالوا يا رسول الله ليس كلنا عنده ما يفطر به الصائم. فاسمعوا ماذا أجاب صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يعطي هذا الفضل أو الثواب أو الأجر من فطر صائما على مضغة لبن أو على تمرة أو على شرة ماء. أو يدعنا بعد هذا العرض السكي السهل ألا نفطر الصوام وألا نبذل التمر والفضل من المال والزاد؟ فلا يا عباد الله، الجنة تعرض بتمرة، المغفرة عند الرقبة يعرض بتمرة بمدقة لبن. فمن أطعم ومن مد صماطه للفقراء وللعزاب والمقيمين في هذه البلاد من المسلمين؟ من الذي أرسل المال ليشترى به التمور في البلاد الفقيرة ويفطر به الصوام من فقراء المسلمين؟ من فعل؟ من تاجر؟ يا أيها الناس عرضت عليكم الجنة بأقل الأثمان فاشتروا يرحمكم الله، ثمن قليل ليس بالصعب والله بل هو يسير، ولكن على من يسره الله، والمهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. واستكثروا فيه من أربع خصال هذا الشهر، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. لا إله إلا الله ترضي بها ربك، لا تشيل الجبل ولا تنفق مالك ولا كل ما تملك ولا تعرض رأسك للسقوط، قل لا إله إلا الله وأنت جالس، ما الذي يمنعك؟ وأنت في البيت وأنت في المكتب وأنت تقود السيارة، ليكن لسانك رطبا بذكر الله وبلا إله إلا الله، فإنها مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله. قال موسى يا رب علمني دعاء ندعوك به، قال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري في كفة والأراضين ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. وفيها فضل وأحاديث ولكن يطول المقام. وتستغفرون، استغفروا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من يريد مطر يستغفر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الاستغفار في التقوى الرزق والمخرج من المضايق والفتوح والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فما لنا نغفل عن هذه الخيرات. وخصلتان لا غنى لكم عنهما، تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، اسألوا الله الجنة وتعوذوا من النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: ماذا تدعو وتقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، إنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فدندنوا حول الجنة سؤالا، وحول النار استعاذة منها أعاذني الله وإياكم منها. والموضوع يطول ويطول، والحديث شيق وذو شجون، ولكن لا أريد أن أربطكم وأطيل عليكم. فالله أسأل في ختام هذه الكلمة، كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك التي شرحت فيه صدورنا وطابت أسماعنا بسماع هذه التلاوة الطيبة المباركة، أسأل الله أن يبلغنا الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا وإياكم التزاور في الجنة والتذاكر فيما أسلفناه في الأيام الخالية. والله أسأل أن يملأ قلوب المسلمين بالحب والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوبة من كل ذنب وخطيئة. والله الله يا طلاب العلم، وخاصة أنتم أيها الأئمة والخطباء، قوموا بدوركم واطلعوا بمسؤولياتكم وذكروا إخوانكم، فإنه في رمضان إقبال كبير من الناس على المساجد وعلى المواعظ وعلى حب الخير، فاغتنموها من فرصة وذكروهم وأعطوهم الحقن في هذا الشهر لما أمامهم من الشهور والتقصير. والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.